لهم شرابا طهورا. يسألون الإمام الصادق ما هو هذا الشراب الطهور اللي الله عز قال يطهرهم عن كل شيء سوى الله عز وجل، لأنهم تعاملوا في الدنيا معاملة الإخلاص، ما كانوا ينظرون إلى أي شيء، ما يعرفون المسكين بوجه من الوجوه، اليتيم ما يعرفونه بوجه من الوجوه، الأسير ما يعرفونه بوجه من وجوه. أنت جنابك إذا جاك واحد تعرفه وطلب منك حاجة يمكن تستحي من عنده، تقضي له الحاجة تكرمه، لكن أهل البيت ما كان يعرفون لا المسكين ولا اليتيم. هذه زيادة في النكرة التنوين الموجود، لكن هذا الإطعام كان لوجه الله، بلا شك راح يكون لهم. فاللي يكون عندهم هالعبودية لله مثل الزهراء، وهالزهد في الدنيا والإنفاق في سبيل الله والجهاد في سبيل الله، تشوف ما قامت به السيدة الزهراء مو فالشيء قليل في الحقيقة، مو فالشيء قليل. السيدة الزهراء مكثت بعد أبيها على رواية الشيخ الكليني 75 يوم تقريبا، هاي رواية 70، على رواية الأخرى 90 أو 95 يوم، زين، على رواية أخرى 45، هسه أقول الوسط، وسط هاي رواية الشيخ الكليني. لكن خلال هاي 75 يوم شوف الأدوار اللي قامت بها، شوف ماذا قامت السيدة الزهراء. أولا في الحقيقة خطبت تلك الخطبة ووضعت النقاط على الحروف في الدفاع عن الإمامة، كانت تشير إلى مقامات أمير المؤمنين، تبين للأمة من الأولى. أو فقرت فاقرة من المشركين قذف أخاه في لهواتها فلا ينكفئ حتى يطأ صماخها بأخمصه ويقمد لهبها بسيفه، سيدا في أولياء الله، مكدودا في ذات الله، مشمرا ناصحا، النازحزحوها في موضع آخر عن قواعد النبوة ورواس الرسالة والطبين بأمور الدين والدنيا. إلى هذه كلها إشارة إلى مقامات أمير المؤمنين عليه السلام. حقيقة ما قامت به الزهراء في الدفاع عن الإمامة وهي شهيدة الإمامة وشهيدة الولاية، هذا في الحقيقة من باب الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الحق، قامت بدورها. بعد شنو اللي قامت به؟ في الحقيقة بينت انحراف الجماعة. أما والله لو تركوا الحق لأهله واتبعوا عترة نبيه لما اختلف في الله اثنان ولورثها خلف عن سلف حتى يقوم التاسع من أبناء ولدي الحسين، ولكنهم أخروا من قدمه الله وقدموا من أخره الله وحظهم أخروا. يا ويلهم أما قرأوا القرآن حيث يقول وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. هذا هم دور من الأدوار اللي قامت به السيدة الزهراء في هذه الفترة المختصرة. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، اجعلنا من خيار شيعته وأنصاره، اللهم مد في عمره وزين الأرض بطول بقائه، واجعلنا من خير أنصاره وأعوانه يا الله، ومن اللائذين تحت لوائه، ومن المستشهدين بين يديه. انصر الإسلام وأهله، واخذل الكفر وأهله. قوات الحشد الشعبي، القوات المسلحة، القوات الأمنية، انصرهم على الدواعش يا الله. احفظ الجمهورية الإسلامية من شر الأعداء ومن شر أمريكا، واحفظ السيد القائد الخامنئي يا الله، واحفظ مراجعنا لا سيما السيد السيستاني، احفظه بحفظك. من كان في هذا الجمع صاحب حاجة قضي حاجته، مريض أو عند مريض، اللهم من على مرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والصحة والعافية. الأخوة المؤسسون والمقيمون لهذا المجلس الشريف في هذه الحسينية المباركة، اللهم تقبل منهم هذا التوسل وهذه الخدمات بأحسن القبول، وفقهم لكل خير، جنبهم من كل شر، إلى أمواتهم، أمواتكم، من مات على الإيمان، أرواح الشهداء، العلماء، المراجع، روح الإمام الخميني، بقية مراجعنا، إلى من ذكرناهم، لا سيما من خدم في هذه الحسينية، إلى من ذكرناهم جميعا نهدي لهم ثواب الفاتحة مع الصلوات.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ باقر الصادقي. شكرا للمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا وارث أعظم ثبت الله. السلام عليك يا وارث نوح نبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. السلام عليك يا وارث علي مسيح رسول الله. السلام عليك يا وارث الحسن الرضي. السلام عليك يا وارث فاطمة بنت رسول الله. السلام عليك أيها الشهيد الصديق. السلام عليك أيها المسيح البار التميم. السلام على الأرواح التي حلت بفنائه وأناخت برحله. السلام على ملائكة الله المحتضين به. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين. السلام عليك ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين. مستمعين الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمة من لدنه وبركات، تحية طيبة أينما كنتم، وأنتم مع برنامجكم القرآني وتفسير ميسر آخر من سلسلة حلقات برنامج نهج الحياة، حيث سنواصل تفسير آيات سورة فصلت المباركة. نبدأ أيها الأكارم بالاستماع إلى تلاوة الآيتين 24 و 25. إذن ابقوا معنا.
فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين.
أيها الإخوة والأخوات، كلمة المثوى هنا تعني محل الإقامة الدائم، وكلمة يستعتب من الاستيعاب بمعنى طلب العذر والرضا. أما معنى كلمة قيضنا هي الإحاطة والستر، ويطلق على الجلد الذي يحيط بالبيضة. والقرناء جمع قرين وهو الجليس، فتشير الآيتان المباركتان عزيز المستمع إلى أنه لا أثر لصبر الكفار أو صراخهم في نار جهنم، كما أن رفقة السوء تغمر شخصية الإنسان وتفكيره. تعلمنا هاتان الآيتان أولا لا تنفع التوبة وطلب المغفرة إلا إذا تحققت في هذه الدنيا، حسب قوله تعالى فما هم من المعتبين. ثانيا، ينال العفو بعض الناس في يوم القيامة ولا ينال بعضا آخر. ثالثا، رفيق وجليس السوء يغمر شخصية الإنسان وتفكيره. ورابعا، من السنن الإلهية الثابتة والدائمة التهديد والتحذير والعقاب. أما الآن أيها الأفاضل، نشنف أذاننا بالاستماع إلى تلاوة الآيات 26 حتى 28 من سورة فصلت المباركة.
وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون.
أيها الأكارم، تشير هذه الآيات إلى أن المراد من قوله والغوا فيه فعل كل ما يوجب التشويش عليه من الصفير والتصفيق والضوضاء واختراع الخرافات لأجل إيجاد حالة التشكيك والانحراف عن طريق الحق. كما تبين هذه الآيات أن بث الشائعات ضد الدين عادة مستمرة من قبل الكافرين، لقوله عز من قائل وقال الذين كفروا لا تسمعوا، وتشير بأنه من لا يملك كلاما منطقيا يمنع الناس من الاستماع للكلام المنطقي. فتعلمنا هذه الآيات أولا الاستماع للقرآن الكريم له جاذبية وتأثير خاصان، وهذا ما يخشاه أعداء الدين. ثانيا، يسعى الكفار لفعل كل ما يحتمل أن يكون سببا لانتصارهم ضد الدين. ثالثا، العذاب الشديد هو ما سينال الذين يبثون شائعات السوء ضد القرآن ويمنعون الناس من الاستماع للقرآن ويأمرون باللغو فيه. ورابعا، عقوبة الكفر الدائم عن علم الخلود في جهنم، حسب قوله عز وجل لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. أعاذنا الله أياكم إخوتنا الأكارم منها وكفانا شرها. بهذا أحبتنا المستمعين الأفاضل وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، فحتى لقاء آخر وتفسير ميسر من كتاب الله المجيد، نستودعكم الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الأفاضل، أعزائنا مستمعينا مستمعاتنا، أهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتنا الكرام، نقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة. نتمنى لكم متابعة طيبة لمواد برامجنا. الحسين سفينة النجاة، يقدم إليكم عند الواحدة والدقيقة 43. نشرة موجزة يقدمها لكم قسم الأخبار عند الثانية تماما وعلى مدى 5 دقائق. المحاضرة الإسلامية تستمعون إليها عند الثانية والدقيقة 5، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة السيد أحمد الواعظ. قوافي الوجد تقدم إليكم عند الثانية والدقيقة 50، ومن ثم تستمعون إلى نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة عند الثالثة تماما وعلى مدى 25 دقيقة. تمثيلية الإذاعة تستمعون إليها عند الثالثة والدقيقة 27، ومن ثم قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة موجزة جديدة عند الرابعة تماما وعلى مدى 5 دقائق. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند الرابعة والدقيقة 6، وبعد ذلك تستمعون إلى البرنامج المباشر فلسطين اليوم عند 4:15 وعلى مدى 45 دقيقة. شكرا لطيب المتابعة، مع ألف سلامة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
السلام عليك يا وارث آدم سبت الله، السلام عليك يا وارث نوح نبي الله.
من حج دهره ولم يزر الحسين كان تاركا حقا من حقوق رسول الله الإمام الباقر عليه السلام.
السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، السلام عليك يا وارث.
السلام على الجسوم الشاحبات، السلام على الدماء السائلات، السلام على الأعضاء المقطعات، السلام على الرؤوس المشالات، والسلام على سالكي درب الحسين وعلى زواره ومحيي أمره في كل مكان. لقد تمكن أئمة أهل البيت عليهم السلام بتوجيههم الناس وحثهم على زيارة الإمام الحسين، بالإضافة إلى العامل الشخصي للحسين وثورته عند كل مسلم، تمكنوا من جعل شخصية الحسين وثورته ومأساته وما حل به وبأهل بيته وأصحابه في كربلاء شيئا حيا نابضا يستعاد باستمرار، وذلك في طريق الزيارة موصولا بأسبابه وأهدافه، حاملا التمجيد والتكريم للحسين ونهجه، مشتملا على معاهدة الزائر نفسه أمام الله أن يسير على هذا النهج ويتبع هذا الطريق، ومشتملا أيضا على إدانة القوى المنحرفة الظالمة التي ارتكبت جريمتها الشنيعة في كربلاء، وإدانة كل القوى الأخرى المتأخرة في الزمان التي تتابع تلك القوى المجرمة في مثلها وشعاراتها ومواقفها، حيث يقول الزائر: ولعن الله أمة قتلتكم، ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم، برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم. وفي جانب آخر نقرأ: فلعن الله من قتلكم، ولعن الله من أمر به، ولعن الله من بلغه ذلك فرضي به. ولقد تنبهت القوى الحاكمة في عهد الأمويين والعباسيين إلى خطورة هذا التيار، وإلى ما يمكن أن يكون بين الناس من حالة وعي للواقع وإدانة للقوى السياسية المسيطرة، فحدثت محاولات شتى من قبل السلطات وأعوانها تهدف إلى منع تدفق الزائرين إلى كربلاء. وقد اتخذت هذه المحاولات مظهرين: المظهر الأول وضع المسالح والحراس على الطرق المؤدية إلى كربلاء لمنع الزائرين من الوصول إلى قبر الحسين سلام الله عليه، وإنزال شتى العقوبات بمن يقبض عليه منهم، وقد تصل العقوبة في بعض الأحيان إلى القتل. ويبدو أن هذا المظهر القمعي كان شديد الوطأة بحيث انعكس على تصرف المؤمنين في ممارستهم للزيارة، وكان سببا لكثرة السؤال عن حكم الزيارة في حالة الخوف، وبحيث أن ابن قولويه القمي عقد في كتابه كامل الزيارات بابا خاصا بعنوان الباب 45 ثواب من زار الحسين عليه السلام وعليه خوف، أثبت فيه بعض ما ورد عن أئمة أهل البيت في هذا الشأن، وبعض ما أورده مروي عن الإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام، وبعضه الآخر مروي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام، وهذا يعني أن قمع هذه الممارسة الإيمانية كان موجودا في العهد الأموي واستمر إلى العهد العباسي. وفيما يلي بعض ما أورده ابن قولويه من هذه النصوص: عن مسلم ابن محمد قال: قال لي أبو جعفر محمد بن علي عليهم السلام: هل تأتي قبر الحسين عليه السلام؟ قلت: نعم، على خوف ووجل. فقال: ما كان من هذا أشد، فالثواب فيه على قدر الخوف. ويروي ابن بكير قال: قلت له أي للصادق عليه السلام: إني أنزل الأرجان وقلبي ينازعني إلى قبر أبيك، فإذا خرجت فقلبي وجل مشفق حتى أرجع خوفا من السلطان والسعاة وأصحاب المسالح. فقال: يا ابن بكير، أما تحب أن يراك الله فينا خائفا؟ أما تعلم أنه من خاف لخوفنا أظله الله في ظل عرشه، وكان محدثه الحسين عليه السلام تحت العرش، وآمنه الله من أفزاع يوم القيامة، يفزع الناس ولا يفزع، فإن فزع قوته الملائكة وسكنت قلبه بالبشارة. ومن ذلك ما حدث به الحسين بن أبي حمزة الثمالي قال: خرجت في آخر زمان بني مروان إلى قبر الحسين عليه السلام للزيارة مستخفيا من أهل الشام حتى انتهيت إلى كربلاء، فاختفيت في ناحية القرية حتى إذا ذهب من الليل نصفه أقبلت نحو القبر، إلى آخر الرواية التي تكشف زيارة الحسين على خوف. ومن ذلك قول عبد الله بن حماد البصري للإمام الصادق عليه السلام: جعلت فداك، قد كنت آتيه، أي قبر الحسين عليه السلام، حتى بليت بالسلطان وفي حفظ أموالهم، وأنا عندهم مشهور، فتركت للتقية إتيانه. هذا الأسلوب في مكافحة الزيارة الحسينية لم يفلح في كبح التيار الجارف الذي أخذ يتعاظم باستمرار، فإن النصوص التي نقلها ابن قولويه وغيره وواقع التاريخ تثبت أن هذا التيار بقي ثابتا وفي تصاعد مستمر دون أن يؤثر القمع عليه. وإذ نصل بك إلى هنا عزيز المستمع، نكون قد عرضنا لك المظهر الأول من المحاولات المختلفة التي حاولها الأمويون والعباسيون، التي كانت تهدف منع تدفق الزائرين إلى كربلاء. أما المظهر الثاني لتلك المحاولات فهو إزالة موضوع الزيارة، وذلك بهدم قبر الحسين عليه السلام وإزالة معالمه ليضيع مكانه فلا يهتدي إليه الناس. كيف كان ذلك ومتى؟ هذا ما سيكون الكلام في بحثنا القادم إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم يا وارثم آدم سبت اللام، السلام عليك يا وارثم نوح نبي اللام.
من حج دهره ولم يزر الحسين كان تاركا حقا من حقوق رسول الله الإمام الباقر عليه السلام.
السلام عليك يا وارثم موسى كليم الله، السلام عليك يا وارثم عيسى روح الله، السلام عليك يا وارثم محمد حبيب الله، السلام عليك يا وارثم أمير المؤمنين عليه السلام.
بريق الكلام.
هل للخوف مكان في قلب من عاش في الدنيا وهو يخشى من غضب الله في كل لحظة؟ جاء في بحار الأنوار قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: لا يأمن يوم القيامة إلا من خاف الله في الدنيا.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سفينة النجاة،
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن الإمام الصادق عليه السلام قال لفضيل: تجلسون وتحدثون؟ قال: نعم، جعلت فداك. قال: إن تلك المجالس أحبها، فأحيوا أمرنا يا فضيل. فرحم الله من أحيا أمرنا. يا فضيل، من ذكرنا أو ذكرنا عنده فخرج من عينه مثل جناح الذباب، غفر الله له ذنوبه ولو كانت أكثر من زبد البحر. وعن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: من جلس مجلسا يحيي فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. أيها الأكارم، نلتقيكم من جديد في حلقة أخرى من حلقات برنامجكم اليومي سفينة النجاة، لنلقي نظرة على أهمية الشعائر الحسينية وارتباطها الوثيق بالماضي والحاضر والمستقبل. فرافقونا مشكورين. أعزائي المستمعين، عندما نتأمل مع ذواتنا تكتسب أنفسنا أبعادا معنوية تتخطى الزمن الحاضر إلى آفاق التاريخ، ليشرق الماضي بأروع صفحاته وتنكشف العلاقة بين الماضي والحاضر، لتؤكد استمرار القيم السامية التي ضحى من أجلها الشهداء لينيروا بدمائهم طريق الأجيال. فتجديد ذكرى هؤلاء العظماء هو تجديد للمواقف العظيمة التي رسمت للأمة وتاريخها الحافل بالتضحيات. ومما لا شك فيه أن من أعظم المواقف التي حفظت للأمة كيانها وبثت فيها روح الإسلام من جديد بعدما كاد أن يمحى هو موقف سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام يوم الطف. ورغم مضي 14 قرنا على ذكرى عاشوراء، إلا أنها متجددة دائما روحا وفكرا وعطاء. قد يثار تساؤل لدى البعض ممن تأثروا ببعض ما ينشر على الإنترنت وبعض القنوات الفضائية التي لا يخفى على المستمع جهتها وغرضها المعادي لكل من ينتسب لأهل البيت عليهم السلام، والتي تدعي الإسلام وتبث سمومها بطريقة خلط السم بالعسل، فتنتقص من الشعائر الحسينية في محاولة إثارة بعض النفوس ورسم صورة لها بأن هذه الشعائر هي عادات وتقاليد بالية تقف في وجه التطور، ولكي يستطيع الإنسان اللحاق بركب التطور فعليه ترك هذه الشعائر في إحياء ذكرى أكل الدهر عليها وشرب، وأن أصحابها أمة قد خلت لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. إن أولئك الذين تنكروا لحقائق التاريخ بهذه الدعوة وإن كان وراءها هدف أكبر، قد فشلوا في تحديد التطور وفق معاييرهم الخاصة، ونسوا أو تناسوا بأن إهمال التاريخ الصحيح يعني إماتة الحقائق التي تحدد مسار الأمة والتي تكون طريقا للحياة الكريمة، ونسوا كذلك أن تمجيد الثورة ضد الظلم والطغيان هو تمجيد للإنسانية نفسها، وأن التطور لم يقف عند حدود المادة بل تعداها إلى الفكر والعقيدة. إن الأمويين استطاعوا سفك دم الحسين، ولكنهم لم ولن يستطيعوا إسكات صوته، ولن يستطيع أحفادهم إسكات الأصوات التي تهتف باسمه، فاسم الحسين أصبح رمزا للثورة والجهاد ضد كل أنواع التعسف والظلم والاضطهاد، وعنوانا للتضحية والفداء، كما أصبح اسمه مصدر قلق وخطر على كل دعاة الظلم من الطغاة والمستكبرين في كل زمان ومكان. وأصبح الهتاف باسم الحسين ينمو من عصر إلى عصر ويربو من جيل إلى جيل. إن صوت الحسين أيها الأكارم مستمد من صوت جده صلى الله عليه وآله ليبث الروح في الجسد الإسلامي بدمه الطاهر، فالإسلام محمدي الوجود حسيني البقاء، ومثلما حطم صوت الرسول أصنام الجاهلية وحطم العنجهية القبلية وحرر الإنسان من العبودية إلى عبادة الواحد الأحد ليرتفع شعار إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فقد حطم صوت الحسين الأصنام الأموية التي عاثت في الأرض فسادا وجعلت مال الله دولا وعباده خولا. وقد عكف بنو أمية على عجلهم يزيد الذي ارتفع خواره، لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل، وأصبحت سامرية شريح القاضي تصيح في البلاد لا مناص عن عبادته، فكان لابد من صوت، لابد من موقف، فجاء صوت الحسين وكان موقفه الخالد، فكان الأمل الذي تألقت به شمس الإسلام من جديد بعد أن رام بنو أمية طمسها. لقد علم الحسين البشرية معنى التضحية والكرامة والإباء، وبقيت كلماته مشعلا تنير طريق الأحرار. لا والله لا أعطيهم بيدي إعطاء الذليل ولا أقر إقرار العبيد، يا من يرى حب الحسين تشيعا، يا من يرى حب الحسين تشيعا، إن التشيع ثورة وجهاد. أجل أيها الأكارم، فلا تجد ثائرا على الظلم لم يقتبس من الحسين مبادئ ثورته، فبثت مبادئه روح الثورة في كل شعب مظلوم لتحرره من ربقة الظلم والخضوع، وألهب دمه الطاهر النفس الإنسانية بجميع أديانها وقومياتها، فلم تتمالك إلا الوقوف بكل إجلال وخشوع أمام اسم الحسين. يقول جبران خليل جبران: لم أجد إنسانا كالحسين سجل مجد البشرية بدمائه. ويقول المستشرق الألماني ماردين: وليس لواحدة من الروابط الروحانية التي بين المسلمين اليوم تأثير في نفوسهم كتأثير إقامة مآتم الحسين. فإذا دام انتشار وتعميم هذه المآتم بين المسلمين مدى قرنين آخرين، لابد أن تظهر فيهم حياة سياسية جديدة، وأن الاستقلال الباقي للمسلمين اليوم نصف أسبابه هو اتباع هذه النكبة. وسنرى اليوم الذي يتقوى فيه المسلمون ويتحدون تحت راية واحدة في جميع أنحاء العالم. أجل، لقد سجل الحسين بدمائه سفرا أزليا يحكي أروع ملحمة في تاريخ الوجود تمتد من الأزل إلى الأبد، فغمر آفاق البشرية بالنور والعدل والنبل، وجسد في نهضته ضمير الإسلام ومعدن الوحي وروح النبوة وقيم السماء، ومثل أهداف الرسالات السماوية في الدعوة إلى الإصلاح ومحاربة الكفر والانحراف. وبقي يوم عاشوراء يروي للأجيال عظمة الثائر وعظمة الثورة ومعطياتها، وسيبقى عبرة وعبرة مهما تعاقبت الدهور والأيام واستفحلت أمواجها وعربدت ريحها، ومهما تطاولت معاول الحاقدين ومدافع الظالمين وقذائف الكافرين. ولم أنس شبل السبط حين أجالها، فقرب آجالا وفرق فيلقا، يصول عليهم مثلما صال حيدر، فكم لهم بالسيف قد شج مفرقا. كأن قضاء الله يجري بكفه، ومن سيفه يجري النجيع تدفقا. ولما دعاه الله لباه مسرعا، فسارع فيما قد دعاه تشوقا، فخر على وجه الصعيد كأنه هلال أضاء الأفق غربا ومشرقا. مستمعين الأفاضل، والآن جاء دور المحطة الحسينية، وقبل ذلك نحن نستودعكم الله وحتى الملتقى. حياكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى المحطة الحسينية.
محطة حسينية. أرسل الحسين عليه السلام لابن سعد: إني أريد أن أكلمك، فالقني الليلة بين عسكري وعسكرك. فخرج إليه عمر بن سعد في 20 فارسا، والحسين عليه السلام في مثل ذلك. ولما التقيا أمر الحسين عليه السلام أصحابه فتنحوا عنه، وبقي معه أخوه العباس وابنه علي الأكبر. وأمر عمر بن سعد أصحابه فتنحوا عنه، وبقي معه ابنه حفص وغلام له يقال له لاحق. فقال الحسين عليه السلام لابن سعد:
ويحك أما تتقي الله الذي إليه معادك؟ أتقاتلني وأنا ابن من علمت؟ يا هذا، ذر هؤلاء القوم وكن معي، فإنه أقرب لك من الله.
فأجابه عمر:
يا أبا عبد الله، أخاف أن تهدم داري.
فرد الحسين عليه السلام:
أنا أبنيها لك،
فأجاب عمر:
أخاف أن تؤخذ ضيعتي.
وقال الحسين عليه السلام:
أنا أخلف عليك خيرا منها من مالي بالحجاز.
ورد عمر بن سعد:
يا أبا عبد الله، لي عيال أخاف عليهم.
ورد الحسين عليه السلام:
أنا أضمن سلامتهم.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مثل أهل بيت فيكم كمثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق.
سفينة النجاة،
سفينة النجاة.
لوعة الفراق. روي عن الإمام محمد الجواد عليه السلام: لا تفسد الظن على صديق قد أصلحك اليقين له، ومن وعظ أخاه سرا فقد زانه، ومن وعظه علانية فقد شانه. وروي أنه حينما استدعى المأمون العباسي الإمام أبا الحسن الرضا عليه السلام إلى عاصمة خلافته مرو، اضطر الإمام الرضا أن يترك المدينة المنورة ويتوجه إلى مكة المكرمة ليودع البيت الحرام، فاصطحب معه ولده محمدا، وكان عمره الشريف آنذاك نحو 4 سنوات، فطافا حول البيت الحرام، فلما قضى طوافهما عدلا إلى المقام وصليا عنده، ثم انفرد الإمام الجواد عليه السلام إلى حجر إسماعيل فأطال المكوث فيه، فجاءه موفق أحد أصحاب الإمام الرضا عليه السلام وقال له: قم جعلت فداك. فقال الإمام محمد الجواد عليه السلام: ما أريد أن أبرح من مكاني هذا إلا أن يشاء الله. واستبان في وجهه الغم، فأتى موفق أبا الحسن عليه السلام وأخبره بأن ابنه محمدا قد جلس في الحجر وهو يأبى أن يغادر مكانه. فقام الإمام أبو الحسن ودنا من ولده فقال له: قم يا حبيبي. فأجابه الإمام الجواد عليه السلام: ما أريد أن أبرح من مكاني هذا. فقال الإمام الرضا عليه السلام: بلى يا حبيبي. فأجابه الإمام الجواد عليه السلام وهو يبكي: كيف أقوم وقد ودعت البيت الحرام وداعا لا ترجع إليه؟ ثم قام مع أبيه. لقد تجسدت اللوعة والفراق غما بعدما أحس الجواد بعقله الكبير وروحه اليقظة لوعة الفراق ومرارة البعد عن أبيه، وأدرك أن لا لقاء بعد اليوم بينهما. Thank you.
أمي وأشرح على ابن الزهراء. يا ابن أمي على كربان عفتك رمية، يا ابن أمي على كربان عفتك رمية، عن العمى ولا تشلم. الله لا يخرج لسانك جاوبني. يا ابن أمي على كربان عفتك، يا ابن أمي على عفتك رمي، عين العمى ولا شوف العمى ولا شوف بكل مشي. بارك الله بك. يا ابن أمي على سربان عفتك رمي، يا ابن أمي على كربان عفتك رمي، عن العمى ولا شوف لي المشي. يا خويا خليناك على والكيف الذاك